الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا المركز المبارك الذي يقوم عليها الشيخ الجليل المبارك عبد الله الحكمي حفظه الله تعالى، وحفظ الله سائر إخوانه المتعاونين معه، وهكذا سائر الحاضرين والسامعين. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة هو بعنوان فصل الخطاب فيما اشتملت عليه فاتحة الكتاب. هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من مكانك هذا. قال: فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف قلت: ستعلمني أعظم سورة قبل أن أقوم من مقامي؟ قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، في لفظ أوتيته. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. امتن الله عز وجل على نبيه بأن أنزل عليه هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم. ولكي نعلم ما الذي جعلها أعظم سورة في القرآن الكريم، لا بد أن نقف على بعض ما اشتملت عليه من معاني. أعظم سورة لذا جعلت ركن في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نكررها في كل ركعة من الصلاة. هل شعر أحد منا بالملل أو بالسآم منها؟ لا، كلما قرأناها تجدد لنا علم جديد، وإذا قرأ فالإنسان بفهم وتدبر زاد حبا لها وتعظيما. هذه السورة العظيمة اشتملت على أمهات المطالب، على أساسيات العلوم، اشتملت على كل خير، على أساس كل خير في الدنيا والآخرة في هذه السورة. هي أم القرآن، هي أم الكتاب، هي فاتحة الكتاب، لها فضائل عظيمة. نموذج مما اشتملت عليه: أولا، اشتملت على أصل جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، على أصولها التي مرد جميع الأسماء الحسنى إلى الأسماء التي ذكرت في هذه السورة. ذكر الله عز وجل ثلاثة أسماء عليها مدار الأسماء الحسنى، وتعود جميع الأسماء الحسنى على هذه الثلاثة الأسماء: الله، الرب، الرحمن، وهي مذكورة في هذه السورة. وهكذا أيضا اشتملت على أنواع التوحيد كلها هذه السورة، فقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، دال على توحيد الألوهية، وقوله تعالى: وإياك نستعين، دال على توحيد الربوبية، وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يدل على توحيد الأسماء والصفات. وهكذا أيضا في ذكر اسمي الله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، هذا أصل عظيم مما تضمنته هذه السورة. والقرآن لا يجد الإنسان طعمه إلا إذا فهم معناه، فالآية التي تعرف معناها تجد لها لذة وتجد لها عظمة في قلبك. والذي ينقصنا يا عباد الله هو تدبر كلام الله عز وجل. نقرأ القرآن كثيرا لكن نفهم قليلا بسبب ما طرأت عليه على ألسنتنا من العجمة. ولهذا أولئك النفر الذي نزل عليهم القرآن الكريم وفي زمانهم من مسلمين أو كافرين كانوا يفهمون معاني القرآن الكريم. لهذا كفار قريش علموا ما معنى لا إله إلا الله لكنهم لم يعملوا بذلك، فلهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا أن معنى لا إله إلا الله أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، فلهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ويقرأ في سورة الطور حتى بلغ قول الحق جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير من بين جنبيك أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فهم ما معنى هذه الآيات، ولهذا قال لا تزال في قلبي هذه الآيات حتى أدخل الله على علي الإسلام. بقيت تؤثر عليه، بقي يتأمل فيها حتى هداه الله للإسلام. هذه السورة العظيمة اشتملت على ذكر المعاد والبعث والنشور في هذه السورة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم المعاد، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذكرتنا بأسماء الله وصفاته، ذكرتنا بتوحيد الله، ذكرتنا بالمعاد، أن الناس يحشرون إلى الله ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، ومرد الناس جميعا إلى ربهم سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فدلتنا على المعاد من قوله تعالى مالك يوم الدين، هو مالكه وهو المتصرف فيه، وفي قراءة سبعية ملك يوم الدين. وملك أمدح من مالك، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. ولهذا كانت أشهر القراءات السبعية ملك يوم الدين، وأما مالك يوم الدين فهي قراءتنا، قراءة حفص عن عاصم، وقرأ به بعض القراء، وأكثر القراء قرأوا ملك يوم الدين، ملك ذلك اليوم الذي يقول أنا الملك أنا الديان، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، له سبحانه تفرد بملك الدنيا والآخرة جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا مما اشتملت عليه هذه السورة، اشتملت على المعاد، اشتملت هذه السورة على ذكر النبوات وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، إن يؤخذ ذلك من عدة مواضع من هذه السورة. الموضع الأول من قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي مألوه، مالك العالمين، متصرف في العالمين، فهو الإله سبحانه. الحمد لله، واسم الله الإله يتضمن إرسال الرسل، لأنه لا طريق لعبادة الله عبادة صحيحة إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين، فهم الذين يعرفون الناس بالله وبعبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا من قوله سبحانه: مالك يوم الدين، فيملك الدين يوم الجزاء والحساب. وما كان الله ليعذب قوما حتى يبعث في أمها رسولا، فلا يحاسبهم الله إلا بعد بعثة الأنبياء والمرسلين إليهم. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو غاية حكمة الله وعدله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يحاسب الناس: ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا من معاني الحساب، يحاسبهم ماذا أجابوا المرسلين. أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، ماذا صنعوا؟ هل استجابوا؟ هل استقاموا؟ هل اتبعوا الأنبياء والمرسلين الذين ما من نبي إلا وهو يدعوهم إلى الله: ما لكم من إله غيره أفلا تذكرون؟ هكذا أيضا نأخذ الدعوة والتضمين لذكر النبوات من قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. تأمل معي يا رحمة الله كيف يهدى الإنسان الصراط المستقيم من غير الأنبياء والمرسلين. أنى له أن يهدى؟ لن يهدى إلا من طريق الأنبياء والمرسلين، فهم الذين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم، أي يدلونهم ويرشدونهم. وفي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لا يكون الصراط مستقيما كما ذكر ابن القيم رحمه الله إلا إذا جمع خمس صفات. الصفة الأولى أن يكون مستقيما، الاستقامة، لا يسمى صراط إلا إذا كان مستقيما. الوصف الثاني أن يكون موصلا للمطلوب، لو كان هناك جسرا ولو كان مستقيما وهو منقطع، هل يقال له صراط؟ لا، لا يقال له صراط إلا إذا أوصل إلى المطلوب، يقال له صراط. الصفة الثالثة أن يكون واسعا من أجل أن يمر الناس عليه. الرابعة أن يكون أيضا موصلا أو طريقا لأن يكون غاية للمقصود، وهكذا ليكن قريبا. هذه خمس صفات. إذا كان طويلا لا يسمى صراط، لكن إذا كان قريبا يسمى صراط. والصراط المستقيم الذي نسأل ربنا في كل ركعة أن يهدينا إياه تضمن هذه الخمس الصفات، فهو مستقيم، وهو موصل للمطلوب، وهو واسع، وهو قريب، وهو غاية توصلك إلى المراد. الصراط صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. من ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبت على الصراط المستقيم يوم القيامة. وعلى قدر سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيرك على الصراط المستقيم يوم القيامة. فمن كان سيره ثابتا على الصراط في الدنيا كان سيره ثابتا سليما على الصراط في الآخرة. والشهوات والملذات كلاليب وخطاطيف تخطفك عن الصراط المستقيم في الدنيا كما أن هناك كلاليب وخطاطيف تخطفك عن الصراط المستقيم. فمن قويت العوارض عليه في سيره في الدنيا على الصراط المستقيم قويت في ذلك اليوم، تخطفه في ذلك اليوم عن الصراط المستقيم. فلا بد من التأمل في هذا الأمر يا عباد الله. فمن يريد أن يثبت وأن يسلم وأن يتجاوز الصراط المستقيم سالما يوم القيامة الذي يكون على متن جهنم الذي ما من إنسان إلا وسيمر عليه كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المتقون ينجيهم الله يعبرون كالبرق وكالريح وكأجاود الخير وكأسرع رجل راكب في الدنيا، وأما الظالمون فيكردسون في نار جهنم والعياذ بالله. ونذر الظالمين فيها جثيا في نار جهنم. اهدنا الصراط المستقيم، أنت تسأل ربك أن يهديك ذلك الصراط المستقيم يوم القيامة، وهذا سؤال عظيم يا عباد الله، سؤال عظيم. وهذه الهداية هداية عظيمة لشرفها ولعظمها، شرع لنا أن نسألها في كل ركعة من الصلاة، وهي هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. أعظم هداية وتمامها أن يهديك الله عز وجل حتى تدخل الجنان وتنجو من النيران. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أعظم هداية أن يهديك الله عز وجل إلى جنته ويصرفك عن نار. ولا شك ولا ريب أن تلك الهداية متوقفة على هدايتك على الصراط المستقيم في الدنيا. ولهذا لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به. المسألة ليس بالأمر الهين يا عباد الله. هذه السورة تضمنت أمورا عظيمة، ما سمعتم منها الدلالة على النبوات، كذلك مما تضمنته هذه السورة تضمنت تسلية للغرباء، تسلية للغرباء. لما كان الصراط المستقيم قليل الواردون كثير المتنكبون عنه، السالكون فيه قد يشعرون بالوحشة، لهذا ذكر الله لهم الرفقة التي إن تأملوا فيها طابت أنفسهم وزالت الوحشة عنهم. لهذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الأمر الصراط وإن كنت تسير وحدك عليه، لكن انظر إلى العاقبة، فرفقاءك هم الأنبياء والمرسلون، ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الحظ من الله وكفى بالله عليم. لهذا انظر إلى بلاغة القرآن وإلى حسن ترتيبه، بعد ذكر الصراط ذكر الرفقة. ولهذا قال بعض السلف: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال هذا طريق محفوف بالمكاره، محفوف بالصعاب، ولكن عاقبته حميدة. رفقاؤك في جنة الله، أنت رفيق من؟ رفيق من ذكر الله من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. فلا تستوحش، لا تستوحش من قلة السالكين في الطريق الذي تسير عليه. ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك تعبد الله عز وجل وتدع الناس من شرك، إياك أن تذوب مع الذائبين أو تضيع مع الضائعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الجبال. لا يضرك لو بقيت وحدك على شعف الجبال، تتابع المرعى، تعبد الله عز وجل، توحد الله، تأتمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يضرك أبدا. بشرى لك، طوبى لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وإن كنت غريب أيها الملتزم، وإن كنت غريب أيها المصلي، لكن طوبى لك. أبشر أنك أنت الرابح، العاقبة لك في الدنيا والآخرة. صحيح أن الزمان لا يأتي إلا بالأسوأ، هذا في الغالب. إلى زمن قريب كان الذي يترك الصلاة بين الناس غريب. سلوا آباءنا وأجدادنا، كانت ظاهرة الصلاة عند الناس يهتمون بالمساجد ويملؤون المساجد للصلوات على قلة العلم عندهم، ولكن كان هناك محبة للدين. اليوم صار الذي يصلي غريب، صار الذي يصلي غريب بين من لا يصلي، صار الذي يلتزم بدين الله غريب، يراه الناس. وقد شوهت صورة أهل الدين والاستقامة. فيما أذكر على حداثة سني، لزمن قريب أن كان مظهر الاستقامة عند الناس في طريقك، في سفرك، في حضرك، كان ببطاقة تعريفية، يعتبر في أمان. أنت ظاهرك الاستقامة كأنها بطاقة تعريفية، تمشي في أمان، مجلل، محترم، موقر، ينظر الناس إليك بنظرة الإعجاب والاحترام وغير ذلك. اليوم صار الإنسان يخجل أن يظهر بمظهر الاستقامة. هذا إرهابي، هذا داعشي، هذا كذا وكذا. طيب ماذا تريدون أن نصنع؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب كما سمعت أن يذوب الناس مع المجتمع، أن يبتعدوا عن الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح ولا ننكر أن هناك من شوه الدين ممن ينتسب إلى الدين وتظاهر بالدين، شوه به حتى نظر إلى أهل الدين أنهم عبارة عن خلايا نائمة وإرهابيين وإلى غير ذلك. هؤلاء صنعهم أعداؤنا في خاصرة الإسلام والمسلمين، هم صنعوهم. قد صنعوا الأسلحة الفتاكة، صنعوا الطيران والسفن والبارجات البحرية، صنعوا السلاح النووي. ليسوا بعاجزين أن يصنعوا أناسا بلوحاهم وقمصهم ينتسبون إلى الدين ويشوهون باسم الدين، ويظهر الإسلام والمسلمون على أنه دين تزمت ودين تشدد ودين رجعية ودين تخلف، حتى ينشأ الناس الفتيان فينا ينظر إلى من مظهر الاستقامة بنظر الإزراء والاحتقار. هذا والله بادرة سوء. ولكن طوبى للغرباء، اصبر يا أخي، لا تبالي، كن واثق الخطى، كن مطمئنا، صف منهجك وسيرتك، كن واضحا ظاهرك وباطنك سواء، لا يستطيع أحد أن يدخل عليك بشيء. من كان صافيا فهو شجاع، لا يبالي. من كان ملوثا هذا هو الذي يخاف. فإذا أيها الأخ الكريم، هذا كما سمعت، نحن في زمن الغربة، في زمن الغربة. صار اليوم اللحية علامة إرهاب، القميص علامة تخلف. سبحان الله. طيب هكذا على الإطلاق؟ لا، ما هو على الإطلاق. كيف تقول ما هو على الإطلاق؟ اليهودي عنده لحية وزنار، ما حد يقول له أنت متخلف، لحية وزنار بجانب اللحية، ما حد يقول له متخلف. إذا القضية هي الإسلام والمسلمين يا إخواني، ما هي القضية لحى وهكذا يلبسون القمص، ما أحد يعترض عليهم. قد تجد رجلا بدويا يلبس إزارا إلى الركبة، ما أحد ينتقد عليه، ولكن إذا جاء إنسان استقام أو طالب علم ذات الاستقامة رفع ثوبه قليلا قال انظر، مر على منظر بشع. سبحان الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى له. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هكذا أيضا مما اشتملت عليه هذه السورة من المطالب، اشتملت البعد عن طريق اليهود والنصارى والتشبه بهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. في هذه السورة لما يأتي الإنسان إلى نهاية الدعاء يقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم المنعم عليهم، وهم عباد الله الصالحون وأولياؤه المقربون من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القسم الثاني، وهؤلاء المنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. القسم الآخر قسم علموا الحق وتركوه، وهؤلاء هم المغضوب عليهم. اليهود علموا الحق، أصحاب كتاب كانت النبوات فيهم، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. النبوة فيهم والملك فيه، ولهذا شرق ريقهم لما كان محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والمرسلين وهو من العرب من غير اليهود، شرق ريقهم حسدا من عند أنفسهم، يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، ولكن تركوا الحق عمدا، لأنهم ينظرون إلى العرب أنهم عبارة عن أميين ما لهم قيمة، وقالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. لا تستغربوا إذا رأيتم اليوم عن جهة اليهود على المسلمين وغبرتهم على المسلمين وتجمدهم على الإنسانية والرحمة، لا تستغرب يا أخي إذا كنت تقرأ القرآن، فلن تستغرب أبدا. ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. أنا وأنت من الأميين أصلا، العرب والمسلمين هم عبارة عن أميين عند اليهود في عقيدتهم أن الله لا يؤاخذهم بأي شيء يصنعوه مع المسلمين والعرب، مرفوع عنهم القلم، يقتلون، يذبحون، يسفكون، يظلمون، قد رفع عنهم، ليسوا مؤاخذين بذلك، هكذا في عقيدتهم التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. لا تنظر الرحمة ممن يتقرب بظلمك إلى الله سبحانه وتعالى، فهم مغضوب عليهم لأنهم أوتوا الكتاب فتركوا الحق، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والصنف الثالث صنف لم يعلموا الحق ولم يعملوا به، ما علموا ولا عملوا، وهؤلاء هم الضالون، وهم النصارى، أناس جهلة رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يحدثون أشياء ويبتدعون أشياء ويعملون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فهم جهلة ليس عندهم رغبة في التعلم ولا رغبة في العمل بالعلم. فاختر طريقك من هذه الطرق الثلاث، ولا شك ولا ريب أن المسلم سيختار طريق المنعم عليهم، لأنه يسألها في كل ركعة من الصلاة. تبين بيان هؤلاء وعدم التشبه بهم. ولهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه فيه شبه باليهود، والذي يعبد الله على جهل ولا يسأل أهل العلم فيه شبه من النصارى. نسأل الله العافية والسلام. وقد أمرنا ألا نتشبه بهم أبدا، نقاطع أفكارهم، نقاطع ما يغزون به الإسلام والمسلمين، أنفع من مقاطعة بضائعهم، وإن كانت مشروعة إذا علم نفعها وجدواها. فلتكن المقاطعة على كل صعيد، لا نقاطع بعض المطعومات والمشروبات فحسب ونحن نسير بسيرهم ونتشبه بهم، نلبس لبستهم، نحلق حلاقتهم، نعمل فعلهم. نجد بعض شبابنا من قد تهوك بثقافتهم، إذا لبس فنيلة مكتوب عليها اسم لاعب النصراني كأنه ملك الدنيا بحذافيرها، كأنه أعطي وسام الشرف. لهذا هذا الذي أوصلنا إلى هذا المستوى يا عباد الله، التهوك والتشبه باليهود والنصارى والعياذ بالله. والله لن ننتصر عليهم نصرا حقيقيا حتى نعرف ما هم وما فكرهم وما دينهم وما واجبنا نحوهم بحق ويقين. هم لا يخافون من شعاراتنا، لا يخافون من صياحنا، لا يخافون من تجمعاتنا التي لا جدوى فيها، ولكنهم يخافون من التزامنا، يخافون من تمسكنا، يخافون من وعينا وعلمنا. فعالم واحد من علماء المسلمين يشكل عليهم خطرا وحربا نووية، عالم واحد من علماء المسلمين يشكل عليهم خطرا عظيما. ولهذا في كتابهم المعروف حكماء وبروتوكولات صهيون يقولون في بروتوكول 13: ونعمل على نزع الثقة من رجال الدين. يعملون على نزع الثقة من رجال الدين حتى يزهد الناس فيما عندهم، فهم يسعون إلى هذا. قد رتبوا هذا من السبعينات وهم يسلكون هذا الطريق ويجهزون ويعدون لهذه العدة. اشتملت عليه هذه السورة كما سمعت: أن يعرف الإنسان صديقه من عدوه، أن يعرف الكافر ويعرف اليهود والنصارى، وأنه واجب عليه البراء منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المسألة خطيرة يا عباد الله، مسألة خطيرة. سل شبابنا، هذا الشاب الذي تراه الآن في الشارع، قل له: هذا الذي في رأسك حلاقة من؟ تشبه من؟ محمد بن عبد الله؟ لا. أبو بكر؟ لا. عمر؟ عثمان؟ علي؟ لا. سعد؟ سعيد؟ طلحة؟ زبير؟ لا. من يشبه؟ ميسي. وهكذا اللاعبين الآخرين. إذن وبعد هذا نقول أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا وهناك عفو كثير. أما لو أخذنا بجميع ذنوبنا فالنتيجة تسمع، كما قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هناك عفو كثير كثير، إنما ببعض ذنوبنا ما نراه من تسلط الأعداء على المسلمين ومن هيمنة الغرب على المسلمين. أمريكا من أمريكا؟ إسرائيل من إسرائيل؟ من دولة اليهود التي لو توحد المسلمون على دينهم واستقاموا على شرع ربهم والله لا أرعبوهم، والله لا أرعبوهم ولا أقضوا مضاجعهم، ولكنهم عرفوا حقيقة المسلمين وبعدهم عن الدين فلا يبالون بهم. أسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا يعني هذا أن نستسلم للأمر الواقع. فأمامنا مع اليهود ملحمة حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست عبارة عن تغريدة في تويتر أو رسالة في الفيسبوك أو الواتساب، لا، ملحمة قادمة بيننا وبين اليهود حدثنا عنها الصادق المصدوق بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر
هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله.
هذا عند أن نرجع إلى ديننا وأن نوحد صفنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ونحن فرق شتى وطوائف قددا متناحرة متباينة، ما اتفقت كلمتنا في بيت واحد تجد البيت الواحد فيه عدة أحزاب وعدة آراء، الأب عنده تحليل سياسي يخصه، والابن عنده تحليل سياسي يخصه، الأب ينتمي إلى فئة والابن ينتمي إلى فئة أخرى مضادة لها، وهلم جرى. بل وصل الخلاف ودخل بين المرء وزوجه، الرجل على مذهب والمرأة على مذهب، الرجل في طريق والمرأة في طريق، ثم بعد ذلك نقول لماذا؟ لماذا وصلنا إلى هذا الذل، إلى هذه المهانة؟ ألسنا أمة المليار؟ أين تاريخنا التليد؟ أين تاريخنا المشرق؟ لماذا أصبح عبارة عن أساطير نقرأها؟ لماذا نقرأ في التاريخ ما حصل على أيدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نقرأ الفتوحات الإسلامية، نقرأ الصفحات المشرقة، أين هي؟ إذا حققنا ما حققوه نالنا ما نالوه، وأما إذا اكتفينا بمجرد الأماني والتألم فسنموت كمدا وغيظا ولم نحقق أي مراد، إلا أن يتدارسنا الله برحمة منه وفضل. هذه السورة العظيمة مما اشتملت عليه هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبالعبادة بالعمل الصالح. ولهذا انظر كيف جاء سؤال الهداية في نهاية هذه السورة بعد حمد وثناء وتمجيد لله عز وجل وتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله توسل بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. جاء بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، فما من دعاء يجمع هذه الشروط إلا وقني أن يستجيبه الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء فقدم بين يدي دعائك ما علمك ربك في هذه السورة حمدا وثناء وتوسلا إلى الله عز وجل أسمائه وصفاته، وأيضا توسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، ثم ادعو ربك سبحانه وتعالى. هذه سورة عظيمة يا عباد الله، اشتملت على أمهات المطالب وصنوف العلوم في هذه السورة العظيمة. ولذلك بعد النظر في هذه المعاني التي أشرنا إليها نعلم جيدا لماذا كانت أعظم سورة في القرآن الكريم، لأنها اشتملت على ما سمعتم، على الأسماء والصفات، على التوحيد بأنواعه، على النبوات، على المعاد، على الهداية إلى الصراط المستقيم، على النفي التشبه بالأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا كله مما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة. وهناك أحكام أخرى متعلقة بهذه السورة فيما يتعلق بكونها شفاء وكونها رقية، وعند أن يقرأها الإنسان ويستشفي بها، وهذا ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: وما يدريك أنها رقية. هي رقية، لو لم تقرأ على المريض أو على نفسك إلا فاتحة الكتاب مخلصا لوجدت فيها بركة عظيمة، بركة عظيمة. فلهذا كرر هذه السورة، وإذا قرأتها في الصلاة اقرأها بتدبر وتأمل، اقرأها بتدبر وتأمل، ومر مع كل آية واعرف مدلول تلك الآية حتى تخرج منها مرتويا من معين هذه السورة، ريا من فقهها وعلمها وما دلت عليه. وهكذا ليكن حالك مع كلام الله تبارك وتعالى أجمع. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.